بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أصحاب المعالي والفضيلة، أيها الإخوة العلماء والباحثون المشاركون في مهرجان الجنادرية 32، أيها الإخوة الحضور جميعاً، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإني بادئ ذي بدء أحمد الله تعالى على جليل نعمه وتواتر آلائه وحسن عطائه وكثرة مغفرته ورحمته ومنه وعفوه لعباده المؤمنين، كما أني بهذه المناسبة أشكر لوزارة الحرس الوطني ممثلة في سمو الوزير ومعالي النائب وجميع الإخوة الذين أعدوا لهذه الفعاليات الثقافية والفكرية في مهرجان الجنادرية الوطني للتراث والثقافة في دورته 32. كما أني أشكر لأخي وزميلي وصديقي فضيلة الأستاذ الدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري كرمه بهذه الكلمات التي لو وصلنا منها إلى أن نكون جميعا طلاب علم ونبحث عن الحقيقة ونرغب في نهضة الأمة لكنا على خير. فنرجو الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يوفقنا وأن يجنبنا العثار في القول والعمل، كما أسأله سبحانه أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على ما بذلوه في من الخير في عز الإسلام والمسلمين وقوة هذه الأمة وفائدة عباده. أيها الإخوة الكرام، هذه المحاضرة عنوانها مصادر التشريع وأثرها في وحدة الأمة، والموضوع لم يكن من اختياري، إنما عرضت علي ثلاث عناوين واخترت هذا العنوان. وحين اخترته لم يكن في بالي أين سيكون الاتجاه، لكن يتضمن مفردتين مهمتين أحبهما. المفردة الأولى مصادر التشريع، والمفردة الثانية وحدة الأمة. فمصادر التشريع يهتم بها كل طالب علم وكل فقيه وكل باحث في الفقه وفي أصوله، لأن مصادر التشريع هي المرجع الذي به يكون الحكم عند الفقهاء وعند أهل الديانة فيما اختلف فيه الناس من أمور. والمفردة الثانية وحدة الأمة. وحدة الأمة مطلب عزيز عظيم، كل مخلص لله جل وعلا ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين ولعامتهم فإنه يطلب هذه الوحدة، لأن الخير في الاتحاد والقوة في الوحدة، والتفرق فيه الضعف وفيه قوة الأعداء. فالمفردتان مهمتان، لكن إلى أين سنتجه في عرض هذا الموضوع؟ هل سنأخذه مأخذا وصوليا فندخل في مباحث مصادر التشريع ونعددها والأدلة المتفق عليها والأدلة المختلف فيها والمذاهب في ذلك وما اتفقوا عليه منها وما اختلفوا فيه منها، وندخل في دليل القرآن ودليل السنة وكيف يكون الاستدلال إلى آخره، أم نذهب إلى عرض مصادر التشريع كليا ونأخذ الحصيلة النتيجة المآل من كونها حجة. نفترض افتراض أن مصادر التشريع الإسلامي مقبولة عند المتلقي الذي يسمع هذا الكلام، لا يناقش في أن القرآن حجة والسنة حجة والإجماع حجة والقياس حجة على نحو ما ونحو ذلك. نفترض القبول، مع أن هناك فكر العلماني المتطرف وهو موجود يقول ليس القرآن بحجة ولا السنة بحجة ولا الإجماع بحجة إلى آخره. فنفترض افتراض مبدئي أننا سنتناول من يهتم بنهضة الأمة وبوحدة الأمة من جهة شرعية. هناك من ينظر إلى الوحدة من جهة لغوية، من ينظر إلى وحدة الأمة من جهة قومية، الأمة العربية أو أمم أخرى، ومنهم من يفترض أن تكون وحدة الأمة على نحو التفكير العلماني بالعلمانية الشاملة. وهناك آراء كثيرة. وحدة الأمة ومصادر التشريع نعرضها في البداية بإيجاز، في أن العلاقة بين مصادر التشريع ووحدة الأمة علاقة فقهيا سليمة، لأن وحدة الأمة كان من أسباب وجودها وحدة منهج التلقي ووحدة أدلة التشريع. لذلك إذا كان هناك في مقام الاستدلال عند تقرير الحاضر النظرة لما حولك، نظرة للكون، نظرة لتعامل الإنسان مع الإنسان، النظرة لتعامل الإنسان مع الموافق، مع المخالف، مع دولته، تعامله مع الكون، مع البيئة، ما هي المرجعية في تحديد علاقة الإنسان بما حوله من جهة كلية؟ المرجعية في هذا الطرح هي مصادر التشريع، يعني القرآن والسنة والإجماع والقياس والقواعد الشرعية ومقاصد الشريعة الكلية. لذلك نهضت الأمة حين نهضت واتحدت حينما كانت متمسكة بالمرجعية في منهج التلقي وفي مصادر التشريع، يعني الحجة في مصادر التشريع التي أقرتها الأمة على اختلاف مناهجها. أقرت بالقرآن وأقرت بالسنة على نحو ببعض الاختلاف، وأقرت بالإجماع على نحو من الاختلاف، وأقرت بالقياس أيضا بخلاف، وأقرت يعني باختلاف في بعض صوره، بعض مسائله، أقرت بكثير من القواعد، خاصة القواعد الكلية العامة. وترتب هذا الإقرار على أن يكون الاختلاف في الأمة محدودا. حتى انتقض القرن الأول، خلنا في القرن الثاني، زاد النقاش في موضوع الاحتجاج، هذه بالمرجعيات كيف يحتج بهذا، ثم ظهرت الكثير من التفاصيل الفقهية في نوعية الاحتجاج. زادت الفرق كلما صار هناك بعد عن منهج التلقي الواضح في القرن الأول الهجري، زادت الخلافات وصار هناك بحث في الموضوعات حول ذلك. بالتالي زادت الفرق، زادت الأطروحات الفلسفية، الأطروحات الكلامية، زادت المذاهب السلطوية، الاتجاهات الحكم، وتعددت الدول إلى آخره حتى ضعفت الأمة بذلك. في وقتنا الحاضر لا شك أن الوضع، وضع الأمة في تفرقها، وضع لا تحسد عليه، فهي في أشد حالات ضعفها فيما مر. ولا نقول أنها كانت في فترة سابقة كانت أضعف والآن صارت أقوى، ليس الأمر كذلك. الآن هي أضعف ما يكون. لماذا؟ لأنه الوحدة المطلوبة، وحدة الأمة المطلوبة الآن تضرب في صميمها بطرح المفاهيم الكبرى الجديدة التي هي منوطة بالفكر الماسوني العام وتفريعاته في العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة. كذلك الفرق ما بين الدين والثقافة، سلطة الدين وميادين الثقافة، وأن لا يكون هناك علاقة بين الدين والثقافة، وأن لا يكون هناك علاقة بين الدين والدولة، وأن لا يكون هناك علاقة بين الدين والقيم، لا يكون هناك علاقة بين الدين وسلوك الناس. كذلك البعد الاقتصادي وأثر هذا البعد الاقتصادي في تكوين البعد الثقافي، والعولمة مثال كبير لذلك، حيث إن سيطرة العولمة في فكرة العولمة في أساسها فكرة اقتصادية ثقافية بامتياز. بالتالي فإننا حين نتحدث عن وحدة الأمة فنتحدث عن أمر صعب جدا على الحقيقة، والتحدي فيه كبير جدا، بل إن الأمة الآن يراد لها أن تكون متفرقة شذر مذر إلا أن تجتمع على مصلحتها الدنيوية بالمفهوم، مفهوم العلمانية الجزئي، العلمانية الجزئية ومفهوم العلمانية الشاملة. العلمانية الجزئية ماذا تعني؟ العلمانية على مستويين. العلمانية الجزئية تعني فصل الدين عن الدولة بالمفهوم، لا علاقة للدين بالدولة. الدولة ما هي؟ الدولة هي عبارة عن حكم وأرض وناس وتشريع. هذه العلاقة بين هذه الأشياء لا دخل للدين فيها، وبالتالي فإن لا يمكن أن تتوحد الأمة على منظور ديني. ليش؟ لأن الفكرة السائدة الآن لابد أن تكون الأمة تدخل في العولمة، تطرح وتبعد عن تميزها الثقافي أو خصوصياتها، وهناك علاقة متينة جدا ما بين موضوع العلمانية وموضوع الخصوصية، وموضوع العولمة وموضوع الخصوصية. النوع الثاني من العولمة من العلمانية هي العلمانية الشاملة. العلمانية الشاملة يعني انفصال الإنسان عن الدين بكل الإنسان، يعني انفصاله في قيمه، في ثقافته، في فكره، في طريقة تعامله مع نفسه، تعامله مع من حوله. فالعلمانية الشاملة والعولمة المطروحة حالياً هي سلب لسيطرة أو لمرجعية أو لمنهج التلقي، يعني لا وجود لمرجعية لمصادر التشريع. مصادر التشريع تبقى في دائرة العلماء في بحوثهم الفقهية فيما يتسامرون به ويؤلفون ويناقشون في الجامعات، لكن يجب أن لا يكون هناك دخل وصلة ما بين هذا المنهج، منهج التلقي الرباني، وما بين حياة الناس. لذلك المعركة أيها الإخوة اليوم معركة كبيرة، كأشد ما تكون في التاريخ، أشد ما يكون في التاريخ في المعركة ما بين الإسلام وما بين الأفكار الأخرى هي في هذا الوقت في العالم. وهذه المعركة الكبيرة هي معركة في الأساس فلسفية، ثم نزلت من الفلسفة، فلسفة الدينية والفلسفة الإنسانية، نزلت إلى دوائر السياسة. والفكرة العامة هي الفكرة العامة هي في الأساس ماسونية، لأن الماسون من أوائل ما أرادوا تثبيته في الناس ليكون هناك منهج له هو العلمانية العامة بفصل الدين عن الدولة، وهذه صرحوا بها في وصاياهم وفي كتبهم، والعلمانية العلمانية الجزئية بفصل الدين عن الدولة، والعلمانية الشاملة بالإبعاد عن القيم. لذلك كل علاقة تراها ما بين إبعاد الشريعة عن واقع الحياة فهي فكرة ماسونية علمانية تهدف إلى عدم وجود الدين في حياة الناس. هل هم أعداء للدين لأجل الدين، أو لأنهم يقتنعون أنه لا صلاح للناس بالدين؟ وهناك من العرب من يؤيد ذلك ويقول الإنسان يمكن أن يكون مع الإنسان وحدة واحدة وأمة واحدة. يعني أحد العرب العلمان، أحد العرب العلمانيين المفكرين يقول الناس ممكن أن يكونوا أمة واحدة لو لم يكن هناك قرآن وسنة وأنبياء. ويقول القرآن دلنا على ذلك، مع أنه ليس، هو يقول القرآن ليس دليلا وليس حجة، لكن يقول القرآن دلكم على ذلك في قوله، في قوله كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فكان الناس شيء واحد، ولكن جاءت الأنبياء ففرقتهم. وهذه الفكرة فكرة موجودة الآن، أن الناس يمكن أن يكونوا أمة واحدة، ولكن عدو الوحدة، وحدة الإنسان، هي الديانات. ويضربون أمثلة ليس بالدين الإسلامي فقط، يضربون باليهودية في بعض جمعياتها وتجمعاتها ومنظماتها، وكذلك بالمسيحية في بعض تجمعاتها وكنائسها، وبالإسلام. هنا إذا تكلم الغربي عن الإسلام، المضاد للفكرة الغربية أو للعلمانية الشاملة، فإنه يأتي ويقول الإسلام في المدرسة السلفية. والمدرسة السلفية عندهم تشمل كل المدارس التي تقول إن مصدر التشريع هو الكتاب الذي يجب الرجوع إليه لتحديد علاقة الإنسان بنفسه، بمن حوله، ببلده، بالإنسان الآخر. مصدر التشريع القرآن والسنة والإجماع والقواعد والمقاصد. من احتج بهذه المصادر يعتبرونه مدرسة سلفية. المدرسة غير السلفية التي تقول إن القرآن يناقش بالعقل، حجة لكن يناقش بالعقل، السنة حجة لكن تناقش بالعقل، نقبل منها ونذر، القرآن نقبل منه ونذر. ولذلك يذكرون كثيرا نقد الموروث، نقد الموروث، نقد الموروث في منظومات الحداثة. الحداثة جزء، أو يعني هي مفهوم فلسفي كبير للعلمانية الشاملة، لكنها الحداثة وما بعد الحداثة وتفصيلات ذلك تؤدي إلى أن كل شيء يجب أن يكون تحت النقد. في النهاية لا يكون هناك احتجاج بمصادر التشريع. فبالمفهوم الغربي، في المفهوم الغربي والدراسات الغربية الفلسفية، سواء في الجامعات أو الفلاسفة السياسيين أو الفلاسفة الدينيين، إذا قالوا السلفية فإنهم لا يعنون بها ما نفهمه نحن بالسلفية. فهمون السلفية يعني الذين يقولون إننا نرجع إلى أصول السلف في الاحتجاج، أصول الأئمة الأربعة في الاحتجاج في مصادر التشريع، وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس، أقوال الصحابة، القواعد الكلية والمقاصد العامة إلى آخر ذلك. عدم إدخال العقل في هذه المدرسة هو جعلهم ينظرون إلى أنها السلفية. فأشد المدارس عداوة للحداثة عندهم هي السلفية بالمفهوم العام لها. لكن إذا أردنا أن نأخذ صورة أخرى فإن المدارس الأخرى التي تنفصل عن المدرسة تنفصل عن مدرسة تعظيم مصادر التشريع إلى نقد مصادر التشريع، هذه يحبذونها ويطلق عليها مدارس مختلفة بأسماء مختلفة يعني بحسب المصطلحات الموجودة. لذلك البحث في وحدة الأمة بحث صعب، صعب جدا. الأمم تتحد باللغة بجامع اللغة، تتحد بجامع الإقليم، تتحد بجامع التاريخ، بجامع الدين، تتحد بأنواع من الجوامع. لكن الأمة الإسلامية من المستحيل في المعطى الحاضر أن تتحد. لماذا؟ أولاً لأننا أمام سؤال ضخم وصعب، وهو كيف تتحد؟ والسؤال الثاني الصعب، ما هي عوامل هذا الاتحاد؟ وسائل هذا الاتحاد؟ السؤال الثالث الصعب أيضا، هل الأمة في نظرتها لبعضها البعض متفقة أم مختلفة؟ إذا بدأنا من السؤال الثالث، هل الأمة في نظرتها لبعض متفقة أو مختلفة، فدائما تنظر إلى أن من لا يعي المعركة فإنه يظن أن صدام بعض طوائف الأمة مع بعض بقوة هذا يؤدي إلى تنقية الصف وإخراج الحقيقة، وهذا ليس كذلك. هو كذلك لو كان الجو غير هذا الجو، والقوة غير هذه القوة، والواقع غير هذا الواقع، والمجتمعات الدولية بغير هذه النظرة. لكن مع سيطرة الحداثة والعولمة والعلمانية والماسونية بشكلها أو بأهدافها العامة، فإن من الصعب أن نقول إن تفرق العلماء وضرب بعضهم لبعض بحثاً عن الحقيقة أنه يؤدي إلى وحدة في المستقبل. ذلك المستقبل يتجه إلى اتجاه واحد فيما أرى، والكلمة هذه أقولها صعبة، لكن يتجه يعني أقصد في العالم ليس في خصوص المملكة العربية السعودية، ولا العالم. المملكة العربية السعودية لها خصوصيتها إن شاء الله ولها محافظاتها، لكن كالأمة احنا نبحث في الأمة وليس بحثا داخليا. من الصعب جدا أن تتحد الأمة. لماذا؟ لأن النظرة الآن اقتصادية، النظرة اقتصادية في الدرجة الأولى، والثقافة التبع، وبالتالي فإنه لا رؤية لتوحيد الثقافة، بل يراد أن تحطم الثقافة الخاصة. خصوصية الثقافة لا بد أن تحطم، لا يوجد خصوصية. ولذلك أي علماني يأتي يتحدث أو حداثي، أكثر كلمة تضايقه هي كلمة الخصوصية. كلمة الخصوصية هذه كلمة صعبة جدا جدا جدا. خصوصية في الدين الإسلامي، خصوصية في الثقافة، خصوصية في خصوصية الأمة إلى آخره. لذلك هم لا يقبلون أن يكون هناك تلقي لوسائل العيش الكريم. الغرب تفوق وقدم للبشرية خدمات جليلة بوسائل العيش الكريم، لكن هو لا يريد أن يصدر وسائل العيش الكريم للإنسان إلا مع ثقافة العلمانية الشاملة. ثقافة العلمانية الشاملة اللي هي العلم، لا دخل للدين في القيم، لا دخل للدين في الأخلاق، لا دخل للدين في أي سلوك إنساني. يريد الدين صاحب الدين أن يتعبد، نعم، تدرس الدين تدرسه في نفسك ومن معك، تعبد بنفسك لكن هذا سلوك شخصي فقط لا دخل له بحياة الآخرين. وبالتالي فإن العملية صعبة جدا في أن يكون هناك بعد عن السيطرة الكبرى للحداثة، السيطرة الكبرى للعولمة. الإنسان بطبيعته ضعيف، كيف يقوى؟ يقوى بقوة قياداته العلمية، يعني في الدين قياداته العلمية. قيادات العلمية غير متفقة على كثير من التفاصيل، حتى إنها غير متفقة على بشاعة المعركة. هل كل أحد يشعر أن الإسلام في تحدي كبير الآن؟ الأمور تمشي بسهولة في العالم الإسلامي، لكن في الحقيقة أن العالم الإسلامي يجرد من هويته، يجرد من مرجعيته ومصادر تشريعه، ويفصل فيه دينه عن دولته، ويفصل فيه أخلاقه وقيمه عن دينه. وبالتالي فإننا أمام الكثير من التحديات. إذا كان الأمر كذلك، لا بد من أن يكون هناك مصارحة مع النفس حتى نعلم ما هي قوتنا. الخطابة، القوة في المشهد الخطابي لا تفيد. العقلانية في معرفة الحال والمآل هي التي تفيد. المريض لا بد أن يقول أنا مريض حتى يشعر بأنه لا بد أن يعالج المرض. نعم قد يطول علاج المرض، لكن لا بد أن يعالج. هل نرضى بأن وحدة الأمة يعفو عليها الزمن ونكون أقاليم دول، كل دولة مسؤولة عن نفسها، ويمكن بشكل أو بآخر أن تضعف هذه الدولة بأي مقدر من مقدراتها ويسيطر عليها بشكل من الأشكال دون أن تكون ضمن دول أخرى؟ هناك منظومات واجتماعات كبيرة وجمعيات ومؤسسات إقليمية ودولية عربية إسلامية إلى آخره، لكن فاعليتها، فاعلية تلك المنظمات في الدين، في الثقافة، في وسائل القوة، في عوامل الاتحاد، كلها وسائل ضعيفة. يبذل جهود لكن ليست في مستوى التحدي. وهنا لابد من الذهاب دائما إلى القوة المتاحة. القوة المتاحة لتأصيل مصادر التشريع في الناس وبقاء هذا الانتماء للدين وللتوحيد وللتبعية للإسلام والإيمان بالله جل وعلا إلها وربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وأن شريعته لازمة وخاتمة، وأنه يجب على الناس أن يؤمنوا بالله جل وعلا وبرسوله محمد بن عبد الله والرسول الخاتم. هذه الكلية تحتاج إلى أن تتعامل معها في خضم هذا التحدي الكبير بالمتاح. المتاح هي القوة الفردية، الرأي العام، بذل الجهد في إيمان الناس، وعدم النظر إلى تحدي الزمن. الزمن يلقي بظلاله تحدي، القوى تلقي بظلالها في التحدي على نفس العالم، طالب العلم، نفس المفكر، في نفس المثقف الإسلامي إلى آخره، تلقي بظلالها ويشتد عليه حتى يكاد يرى أن لا مخرج. لكن نحن أعطينا عزاء كبير في أن الرسل لم ينتصروا، الرسل قاوموا، الرسل بذلوا، لكن لم يصلوا إلى النتيجة فورا. منهم من مكث 100 سنة، ومنهم من مكث 200 سنة، ومنهم من مكث 1000 سنة. لله الحكمة في قواعد المغالبة البشرية، قواعد المغالبة البشرية لله حكمة فيها. كيف تكون؟ ولماذا يمتحن المؤمنون سنوات طويلة، 100 سنة، 200 سنة؟ سنة لله حكمة في ذلك. لكن كيف تتعامل أنت ديانة حتى تبرأ الذمة وتكون أنت متصل بالله جل وعلا وفي نفسك مضاد للأفكار الإلحادية والأفكار اللادينية بصورها المختلفة، فكرة الليبرالية، علمانية، عولمة، إلى آخره؟ هذه لابد أن يكون لدينا فيها بصيرة. البصيرة أنه لابد من اتجاه للأفراد، أفراد المسلمين، وأن تنقذ ما أراد الله جل وعلا إنقاذه وما تيسر لك أن تخاطبه. لذلك التعاون في توجيه الرأي العام. إن الرأي العام الإسلامي من الذي كسبه في القرون الأولى؟ كسبه علماء الإسلام. لماذا؟ لأنهم يرجعونه إلى مصدر التلقي. فمهما تغيرت السياسات، دول قامت الدولة الأموية وذهبت وجاءت الدولة العباسية، ثم تفرقت الدولة العباسية لدويلات ثم ذهبت ثم جاء وإلى آخره، لكن الناس في مرجعيتهم في دينهم المرجعية واحدة، لأن الارتباط بالعلماء جعل لهم هذا الثبات في ذلك، مع وجود الاختلافات ووجود الافتراق في أشياء. لكن الإيمان، مصادر التشريع، الرجوع إليها، هذا أمر ثابت. لا تجد أحد يقول الكتاب ليس بحجة ولا السنة، ولا لابد أن نعيد قراءة القرآن، نعيد تبويبه، نعيد قراءة السنة. السنة يصح منها ما وافق العقل، وما لم يوافق العقل لا يناسب زمننا هذا. النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى قوم في زمن مبكر يصلح حال البادية ويصلح حال الأعراب ويصلح حال لا يناسب لزمن ناطحات السحاب ولا لزمن الكمبيوتر ولا لزمن الثقافة، إلى آخر مثل هذا الكلام. أيها الإخوة الكرام، الذي يتداوله من يريد سيطرة الثقافة، ثقافة العولمة أو العلمانية، ما يتداولونه لو سمعتموه لا علمتم حقا أن المعركة كبيرة في العالم الإسلامي. معركة الوحدة هذه معركة ضخمة ضخمة جدا. لذلك أنا من هنا أقول من موقع البحث، لا من موقع المسؤولية، من موقع البحث، الباحث المجرد وطالب العلم المتفحص، أننا أمام تحد كبير جدا جدا جدا. وهذا التحدي الكبير لا ينقذنا منه أن نكون لا ينقذنا منه إلا أن نكون على قوة اتصال بالله جل جلاله، وأن يكون الله جل وعلا هو أغلى عندنا من أي شيء، وأن يكون هو المقدم جل جلاله على كل شيء. هذا الإيمان هو الذي يكسر الأطروحات جميعا. لذلك معركة الفكر والثقافة، معركة الأخلاق، معركة القيم، معركة الدين في نفسه، هذه معركة لا تظنونها سهلة، هي على أشدها في العالم كله. ولذلك الاتجاه أن يكون العالم بالعولمة صاحب ثقافة واحدة، يكون هناك خصوصيات خفيفة لكن يجب أن تنتهي خلال 50 سنة. العالم كله لازم يكون شيء واحد، بفكرة واحدة، بثقافة واحدة، وهي الثقافة العلمانية المفتوحة. الدين ليس له علاقة بالإنسان، ليس فقط الدولة، الدين ليس له علاقة بالإنسان. وسوف يكون يوم من الأيام فيما يأملون، ونحن بإيماننا بالله جل وعلا نقول لن يكون ذلك بحول الله جل وعلا وقوته، فيما يأملون أن يكون هناك انتزاع ثقافي لكل ما يخص التاريخ الإسلامي. لذلك العلاقة ما بين الحضارة الإسلامية واللغة العربية والاعتراف بالدين هذه علاقة جوهرية. القومية العربية جاءت قوية وكان لها أهداف، لكنها خطرة في بعض المفاهيم وموافقة في المفاهيم العلمانية، ولكن خطرة في بعض المفاهيم، لذلك حوربت ووئدت. القومية الإسلامية، قومية الإسلامية يعني الأمة الإسلامية، وجدت في عدد من الأطروحات ثم خلخلت حتى صارت ضعيفة وصارت في مجرى التاريخ. العلماء اليوم ما بين واع للمرحلة وما بين غير واع، ما بين من يظن أن الآن يمكن أن يحقق للدين مكسبا بأن يكون ضد إخوانه علنا، ويجب أن يزيد من النقد لإخوانه العلماء والرد عليهم وإشغال نفسه بذلك حتى يكون هناك انتصار للحقيقة. وفي الواقع، في الواقع أيها الإخوة، في الواقع أن الفكرة العلمانية أقوى من الفكرة، من فكرة المهتمين بالدعوة الإسلامية. لذلك بعض المهتمين بالدعوة الإسلامية سواء كان اهتمام سلفي أو اهتمام حركي، بعضهم يخدعون ويمتطون لتحقيق أهداف الرؤى الثقافية والعلمانية والحداثة من حيث لا يشعرون، وفي النهاية يظن أنه مصلح وهو ليس كذلك. هنا دائما لابد الذي يعاني هذه الأمور يسأل نفسه السؤال الكبير حينما يأتي أمر من المسائل المشكلة التي قد يدخل فيها مما قد يؤثر في وحدة الأمة، ينظر من المستفيد، من المستفيد من وجود هذا الشيء، فنجد أن جواب هذا السؤال يحدد لنا جهة الاستفادة. فإذا كان المستفيد هو الحق، المستفيد هو البحث، المستفيد هو بيان الطريق، المستفيد هو مصادر التشريع، حين ذاك يكون نقاش علمي في داخل الأمة الصحيح. لكن إذا كان المستفيد هي العلمانية، هي المستفيد هي الحداثة الغربية، يعني الحداثة العولمة أو الثقافة، ثقافة العولمة، إذا كان هو المستفيد فكيف يدخل فيها أصحاب فكر؟ كيف يدخل فيها أحرار لثقافة الأمة؟ كيف يدخل فيها من ينتمي بحقيقته إلى دين الإسلام؟ عدم الوعي ليس عذرا، لأن اليوم كل شيء موجود. تدخل في أي مكتبة تجد كتب الإلحاد والعلمانية والحداثة وكل الأفكار بتفاصيلها، مدارس والليبرالية والليبرتارية وكل ما يتعلق بذلك، الليبرالية الحكومية والليبرالية العامة، الحرية وأنواعها وأنواع الحرية في مفهومها العام، يتخلص الدولة وأنظمة الدولة من سلطان الدين، فهي تلتقي بشكل أو بآخر مع العلمانية. فإذا تخلصت الدولة من سلطان الدين في أنظمتها وفي تشريعاتها، دخلنا في الفكرة الكلية لمضادة وجود هذه الأمة. الأمة الإسلامية لا يمكن أن تنهض إلا بعلمائها، لأن العلماء هم القادرون على أن يقولوا بما جاء في مصادر التشريع، والعلماء هم المؤتمنون في هذه المرحلة، ولذلك لا بد للعلماء أن ينهضوا بواجبهم تجاه وحدة الأمة باجتماعهم، بإزالة خلافاتهم، بتناسيها لخدمة الهدف الأكبر وهو أن لا يجتث الدين، أن لا يجتث الإسلام، وأن يبقى فقط يقال فلان يصلي، فلان طيب، ولكن لا دخل له بالسلوك، لا دخل له بالقيم، لا دخل له بأنظمة الدولة، لا دخل له بالتشريع. الله جل وعلا يعزل عن الحكم في أرضه، الله هو الخالق، هو الذي خلق، ومن خلق فله الأمر. هذه عقيدة المسلم، وبالتالي مصادر التشريع الكتاب والسنة والإجماع إلى آخرها، مصادر التشريع يجب أن تحكم. كيف يجب أن تحكم لتتحد الأمة؟ عن طريق العلماء، أما عن غير طريق العلماء فلا تثق، لا تثق. لذلك العلماء يجب أن يرتبوا وضعهم، وأن يعيدوا حساباتهم، وأن ينظروا إلى المستقبل وأنهم مؤتمنون عليه، وأنهم إذا خدعوا فإنهم هم الملومون. تدخل اليوم في النت وترى جميع المواقع بجميع الأفكار، يمكن أن تفرغها أو تقرأها مباشرة أو تفرغها على ورق وتحلل وتنظر، فتجد أن المسألة أكبر مما تتصور. وبالتالي فإنه يأتي من يريد التوفيق، وهؤلاء ناس يريدون، عندهم إخلاص، يريدون التوفيق ما بين الإسلام والعلمانية الشاملة، التوفيق يخرج لنا مدارس تنويرية مختلفة، لكن في الحقيقة ليس لها نهاية. طيب أنت تنويري، طيب تريد أن تتوسع، طيب ما هي الحدود، إلى أين؟ فسيتجه في النهاية بشعور أو بلا شعور، بتسليم أو لا تسليم، إلى العلمانية الشاملة، أو يقول لا هذا حدي، طيب لماذا وقفت عند هذا ولم تقف عند ما قبله؟ يقول له هذا حاجة، طيب الحاجة بكرة حتزيد، حاجة المجتمع تزيد. اتهام الإسلام، اتهام الإسلام والدفاع عن الإسلام لا يعني أن تتخلى عن مصادر التشريع، لا يعني أن نقول إننا نستغني عن الإيمان بالله كوجهة للمجتمع، وجهة للدول، نستغني عن التشريع في الحكم والقضاء وفي الدساتير وفي التنظيمات. التفكير بحل المشكلات يجب أن يكون تفكير واقعي، أن نكون في منتصف الطريق، المستفيد هو القوي. دائما إذا جاء قوي وضعيف، الضعيف يقول أنا بحل جزء من المشكلة، بلتقي معه في منتصف الطريق. إذا كان الالتقاء في منتصف الطريق ممكنا كحل شامل، يمكن أن يكون في القواعد الشرعية والمقاصد ما يؤيده، لكن الحقيقة أن الالتقاء في منتصف الطريق هو خطوة لإزالة هذا المعارض ولإقناعه. يقول طيب نمشي شوية، بعد 5 سنوات 4 سنوات تنتهي الفكرة وينتهي صاحبه، ويكون هناك النهاية للتفكير الشامل اللاديني. هنا نقول إن طريق وحدة الأمة يكون عن طريق مصادر التشريع، مصادر عن طريق أهل العلم، وغير ذلك فإن العلمانية الشاملة تكتسح والعولمة تكتسح، معها قوى مادية، قوى تخطيطية، معها قوى إعلامية فظيعة، معها ضعف الإنسان، شهوات الإنسان، رغبته في الخلاص. النموذج الذي يريد نموذج إنساني كذا جميل بحت، الكل فيه يعيش لوحده، يعيش كما يريد إلى آخره، ما خلق الله جل وعلا الحياة بهذه النظرة. لو كان الله جل وعلا أذن بذلك كان شيء جميل وارتحنا، انتهت، وضعنا النقطة وقفلنا الكتاب، لكن الله جل وعلا ما خلق ذلك. ولذلك يقول بعض من يقول إنه يجب للأمة أن تتفتت وأن تنهض من جديد بالفكرة العلمانية الشاملة، يقول بعضهم إن سبب الغلو وسبب التطرف ليست هي أفكار الناس، هو القرآن. القرآن هو السبب، ويأتيك بالآيات وبالأحاديث. يقول أحدهم وهو مفكر مغربي علماني، يعني يقول أحدهم القرآن في 500 آية في القتل والقتال والمواجهة والإضرار بالآخر وإلى آخر، وفي كم آية في الود والسلام وإلى آخر. وبالتالي يقول يعني ما نريد أن نسيء أسماعكم بمثل هذا ذاك، لكن لتفهموا أن هناك من يقول المشكلة في القرآن. في بعض البلاد لا يجسرون على ذلك، ما وصلوا إلى هذه المرحلة، لكن اعلم أن من هاجم الإسلام هو يريد القرآن، يريد مصادر التشريع جميعا أن تذهب. لا يقول القرآن سبب المشكلة، الكتب السماوية كلها، الكتب الدينية السماوية، القرآن والإنجيل والتوراة وإلى آخره، يقول هي سبب كل التطرف نتج من هذه الكتب. وبالتالي يجب إزالة الدين من الحياة حتى يكون هناك حياة إنسانية راقية وعدم دخول في ذلك. هذه الأفكار مؤثرة في المسلمين، وبالتالي هي عنصر هدم قوي في بناء وحدة الأمة، بل هي معوق كبير جدا جدا في ذلك. هنا نأتي إلى أن مرحليات العودة لقوة الأمة وتوحيد الأمة عبر مصادر التشريع، لابد يكون هناك فيه اتفاق عليها، يكون فيه اتفاق على مصادر التشريع، ويكون هناك فيه دعوة للأمة إلى الاهتمام بمصادر التشريع الذي نسميه نحن هنا في المملكة العربية السعودية التوحيد. توحيد الله جل وعلا في ربوبيته، إلهيته، أسمائه وصفاته، توحيد التوحيد، توحيد التشريع، الإيمان بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، الشريعة حاكمة. هنا إذا جاء كلمة الشريعة حاكمة يقولون طيب بأي مفهوم؟ الشريعة لا تصلح، وفيها إذا اقتنعنا بالمبدأ أمكن التجديد. لذلك عندنا مفهوم التجديد ومفهوم الانسياق مع العلمانية، هذان مفهومان يروجان على كل صاحب غيرة وصاحب حب لله جل وعلا ولرسوله. فأحدهم يأتي ويخدع في باسم التجديد، ولكن هو يجدد لا لصالح الدين، هو لصالح العلمانية الشاملة. وبالتالي فإنه ليس معذورا أن يقول أنا أجدد وهو لا يعرف إلى أين يتجه هذا التجديد. يقول أنا بشترك مع فلان وفلان وفلان في منظومات جديدة للحياة، في أننا نيسر، نبين محاسن الدين الإسلامي، طيب، ولكن لابد أن تعرف أن لا يأخذهم الثمرة، وأنت في النهاية تكون أنت الذي تخسر. الدفاع عن الدين ليس شيئا واحدا، نعم الكثير يدافعون سواء في الدوائر الغربية، عبر الجامعات، عبر المراكز، عبر البحوث، ومشكورين ويؤدون جهدا كبيرا جدا في الدفاع عن الإسلام وتوضيح حقائقه، لكن الحقيقة أن هناك أن البحث ليس حرا، البحث بحث استبداد. البحث اليوم في العالم حتى لو أتيح للمسلم أن يتكلم للعالم الشرعي أن يتكلم هو بمنظور استبداد، نحن الأقوى يجب أن تسمع، لكن نتيح لك فرصة تقول ما تريد، لكن الاستبداد هو الماشي في العالم. الاستبداد العلمي، الاستبداد الفكري، الاستبداد السياسي هو الذي يمشي في العالم، لكن الطريق هو أن يكون هناك عند المؤمن وعند المسلم وعند طلاب العلم وعند المفكرين وعند المثقفين الذين يحملون هم هذه الأمة أن يكون عندهم معرفة بالواقع، وأن يكونوا أهل حكمة ولين، وألا يستعجلوا الأمور بما بشيء لم يقدره الله جل وعلا، وأن يعرفوا كيف تؤخذ القوة وكيف تمسك بزمام القوة وكيف تصنع أجيال. النبي صلى الله عليه وسلم أتى لقوم مشركين وأسلم معه أبو بكر رضي الله عنه، وكان اثنين فقط، ثم تبعهم ثالث، ثم إلى آخره 10 سنوات كانوا شيء ومئة، يعني عدد قليل بالمئات، ثم في المدينة زادوا وصاروا أكثر وأكثر، ثم بعد 20 سنة صار الأمر أن القرآن والسنة هي المسيطرة في أكثر الأرض. وهذا كله يعطيك أن العمل لا بد منه، لكن لا بد من صدق وإخلاص ومعرفة بالعدو. لذلك الله جل وعلا في القرآن أكثر من ذكر الأعداء، أكثر من ذكرهم، طائفة من اليهود، طائفة من النصارى، المنافقين، الأعداء كذا، الشيطان، الأعداء أعداء أعداء. وقال الله جل وعلا لنا في سورة النساء بعد ذكر بعض العداوات الموجودة: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. كفى بالله وليا، من لم يكتفي بالله ولي له فليس له كفاية من أحد، ومن لم يكتفي بالله نصيرا له فلن ينصره أحد، الجميع سيخذلك. إذا لم تنتصر بالله في نفسك أن الناصر هو الله وأن ولي الله، وباقي الناس وسائل تستخدمه، تستفيد من كل الوسائل المتاحة، وسائل بشرية ذاتية أو وسائل دول أو وسائل صناعات إلى آخره، لكن لا يكون هناك أننا نغمض الطرف ولا نعرف أين موقع القدم. هذا لا شك أنه ضعف في النظرة لوحدة الأمة وكيفية الأخذ بزمام القوة. لذلك هنا نقول أهل العلم يختلفون عن غيرهم. أهل العلم عندهم وعي، لكن عندهم حكمة ومعرفة بقدر الله جل وعلا. قدر الله جل وعلا يمضيه في كونه بالضعف والقوة. من أسماء الله جل وعلا الحسنى القابض الباسط، وهما اسمان مقترنان يطلقان معا على الله جل وعلا. القابض الباسط لأنه سبحانه كما قال في القرآن: والله يقبض ويبسط. قبض الله جل وعلا حتى يقبض الديانة ويبسط غيرها، ثم يبسط الديانة ويقبض غيرها، لأن حكمته سبحانه في خلقه تقتضي ذلك. لكن الابتلاء حاصل لكل واحد منا، الابتلاء حاصل. أما أن نعتبر أن أنه لا وجود لمعركة، وأن هذه في أوهامنا، وأن الناس لا يخططون لعلمانية شاملة في الأرض، وأن الناس لا يريدون من الدول الإسلامية إلا أن تكون كذا، وأن المعركة تسهيل وتسطيح الأفكار، هذا لا يمشي ولا يعرف من يعرف كيف يفكر الناس. نعم لا نبالغ في التفكير السلبي، لكن نكون على وعي، لا بد أن نكون على وعي حتى نتجه إلى مرحلة قادمة. التأثير على القوى الموجودة كل على حسب قدرته. الإنسان منا لا يعيش في دوامة لوحده، هو يعيش في بيته، يعيش في عمله، يعيش ضمن مؤسسة، يعيش ضمن دولة، يعيش ضمن لا بد أن يكون له أثر في كل مكان هو فيه، لكن لا بد أن يكون عنده وعي، لأنه إذا لم يكن عنده وعي مررت أشياء، وقد يستطيع وقد لا يستطيع، لكن يكون عنده وعي ليعرف إلى أين يتجه العالم، وبالتالي لا يخدع. لأنه اليوم المعارك أكبر مما تتصور. خذ مثل واحد، معركة المصطلح، بسيط، كلمة بسيطة لا تؤثر. قل المصطلح، المصطلح يرمى أولا من ناس يفكرون، فلاسفة يفكرون في كيفية أثر المصطلحات في الناس. الأمة الإسلامية أمة متأخرة في صناعة مصطلحاتها، مع أن القرآن الكريم، مصادر التشريع القرآن والسنة، هي التي صنعت المصطلحات الجديدة التي تختلف عن استعمال العرب لنقلها إلى المستقبل. وما يسميه ابن فارس في فقه اللغة يسميه الأسباب الإسلامية، ألفاظ جديدة جاءت، مصطلحات في كل شيء، مصطلحات انتقلت. لماذا؟ لكي يكون هناك استعمال لمصطلح جديد بمفهوم الإسلام، لا بالمفهوم العربي الأول. الآن مصطلحات نحن نتلقى، إعلامنا يتلقى، المشايخ يتلقون، لكن لا حيلة لهم أن كل هذه المصطلحات تأتي وتستعمل. من الذي أتى بمصطلح الإرهاب؟ الإرهاب بهذا النحو الغرب. الإرهاب بدأ في أوروبا، وكانت في ندوة ذلك لا ندخل فيها، لكن هو بدأ في أوروبا في آخر القرن التاسع عشر، وسمي الإرهاب، وبحثوا في كتب طبعت في العشرينات والثلاثينات الميلادي من 1920 و30 الفرق بين الإرهابي والفدائي، ثم دخلوا في قضايا كثيرة إلى آخره. الإرهاب بدأ هناك، ثم صيغ هذا العنوان واستخدم إلى آخره استخدام خاص. مصطلح الإسلام السياسي، مصطلح الإسلام السياسي بدأ في أوروبا، بدأ أساتذة في إيطاليا مهتمين بمصطلح الإسلام السياسي ولهم كتب فيه، ثم انتقل من 30 سنة أو 40 سنة في تحليل بعض المظاهر الموجودة واستعمل، وشاع هذا الاستعمال بشكل أو بآخر، بعضه صحيح وبعضه غير صحيح. الإسلام ما نزل ليكون تعبدا في الصوامع وتعبدا في البيوت، تعبد في المساجد فقط. عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له بالعبادات فرض لازم، لكن أيضا الحكم، وأن احكم بينهم بما أنزل الله. آيات الحكم في القرآن كثيرة تبين أن الإسلام جاء لا ليكون في معزل عن الحياة، جاء ليكون في الحياة، ليكون مؤثرا. لكن اختطاف الإسلام بمفاهيم غير شرعية بغير قيادة العلماء، هنا جاء الكثير من اللبس في مثل هذه الموضوعات. البحث في كثير من الأشياء يتولد عنه لبس إذا انسقنا وراء مصطلحات غربية. لذلك علينا تحدي كبير، وأقول الطريق يبدأ من أهل العلم في أنهم يوحدوا الأمة عبر مصادر التشريع، وأن يعملوا مع كل الوسائل المتاحة، سواء كانت وسائل حكومية، وسائل جمعيات، جماعات، مدارس، هيئات إلى آخره. يجب أن يعمل الجميع، لأن المعركة كبيرة، وتسطيح المعركة أو إخراج الفكر أن يكون هناك معركة هذا تفكير سطحي جديد، ولا يمثل حقيقة الغيرة على هذه الأمة. الموضوع له شجون. وختاما أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وأشكر لكم حضوركم وحسن إنصاتكم، وأن يجعلنا وإياكم من الأبرار قولا وعملا، وأن يوفق ولاة أمورنا، وأن يجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى، وأن يعز هذه الأمة، وأن يرينا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم معالي الشيخ على ما قدمتم، والوقت الحقيقة يضيق معنا، لذلك لا أود التعليق. كنت قد رغبت في التعليق على محاضرة معالي الشيخ بما تستحقه، ولكن الوقت ضيق، ولدي كثير من المداخلات والأسئلة من الإخوة والأخوات الحضور، ولكن الإخوة القائمين على هذا المهرجان طلبوا مني أن أنوه عن بعض الندوات التي المصاحبة لهذا المهرجان، والتي ستقام في عدد من الجامعات السعودية، ومنها ندوة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أو ندوتان، الأولى عن السنة النبوية ومكانتها وأثرها في توحيد الأمة، وقد أخذ مشروع خادم الحرمين الشريفين للسنة النبوية نموذجا، وستكون غدا يوم الاثنين إن شاء الله في جامعة الإمام الساعة 10 صباحا، ثم ندوة أخرى أيضا في جامعة الإمام الساعة 12:30 أيضا حول نفس الموضوع. كذلك في جامعة الملك سعود هنالك ندوة يوم الثلاثاء الساعة 10 صباحا حول دور العلماء في التعايش المجتمعي. كذلك هنالك ندوتان في جامعة الأميرة نورة في كلية الآداب، بقاعة كلية الآداب، حول المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، والندوة الثانية حول مشاركة المرأة في الشأن العام وصناعة القرار في المجتمعات. حقيقة هناك الكثير من المداخلات معالي الشيخ، ولكن اسمحوا لي أن أبدأ بالجانب الذي ممكن أن نسميه الجانب المستضعف. سأبدأ بالقاعة النسائية. عندنا مداخلة من الأخت الفاضلة الأستاذ الدكتورة سهيلة حسين حريري من جامعة أم القرى، فلتتفضل، وأرجو أن تكون المداخلات سواء النسائية أو الرجالية في حدود الدقيقة، لا تتجاوز الدقيقتين أو الدقيقتان، وتتفضل الدكتورة سهيلة الآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر الله سبحانه وتعالى أن من علي بهذا اللقاء، وأما شكر القائمين فلست أنا التي أشكر بعد شكر فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور توفيق وفضيلة معالي وزير الأوقاف الشيخ صالح علي الشيخ. مداخلتي، نحن لو نظرنا إلى هذه الندوة والمحاضرة القيمة، أريد نقدم السؤال بطريقة أخرى فضيلة الشيخ. لو قلنا ما هو سبب اختلاف الأمة، وقلنا أن الأمة تتفق على مصادر التشريع وعلى أركان الإسلام، هم جميعا غالبية، نحن نتحدث عن الغالبية المسلمة تؤمن بأن الله واحد، الصلاة المفترض يكون متفقون عليها، الزكاة، الصوم، قد نتفق ونختلف في يوم واحد، الحج نتفق عليه، لكن هناك الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء، تنهى عن الفحشاء والمنكر. هل نهت الأمة الإسلامية الصلاة عن الفحشاء والمنكر؟ بالطبع الغالبية يقول لا. عندما نقول لماذا، فالله سبحانه وتعالى يقول ويرد علينا، يقول يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الإيمان لا يتأتى، الذي يقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، والله سبحانه وتعالى يعطينا يقينا أن أفعالنا هذه لخدمة الإسلام لا يعني تقدم شيء ولا تؤخر، لأنه قال لرسوله صلى الله عليه وسلم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إذن نحن نقول كيف ندخل الإيمان في قلوب الأمة، يطلونه حق تلاوته. أنا لا أقيس حال المملكة في مراكز تحفيظ القرآن بالعالم كله، لكن أنا أتحدث حقيقة وحقيقة مؤلمة. الأمة إذا أرادت أن تصحح أحوالها لا بد أن يعني نتصارح. هذا اللقاء ثقافي، هذا اللقاء هو لعلاج مشكلة الأمة، الوحدة ومشكلة الأمة، الرجوع للإسلام الحقيقي. حقيقة كل من ركب، كل من أراد
الوقت يا دكتورة،
كل من أراد المال ركب سلم التعليم وركب سلم القرآن. لا بد هنا أن نقنن في هذه القضية، وتحتاج إلى دراسة. أما الاتصال فهو يدخل أيضا، الاتصال شرعية أو غير شرعية، لكن مع الأسف لما تقولون ما لا تفعلون هذا هو. طيب المؤسسات التعليمية
الوقت يا دكتورة سهيلة. شكرا للدكتورة سهيلة. معالي الشيخ بتعليق.
أولا نشكر الدكتورة، أشكر الدكتورة على طرحها، وفعلا البداية هو بإصلاح النفس. أولا تصلح النفس، من لم يكن قويا في داخله فإنه لن يكون قويا في الخارج، يعني قويا في داخله في تعامله مع نفسه لن يكون قويا فيما بعد. إذا كان منهزم داخليا فسوف يكون منهزم من باب أولى. القوة لا تتجزأ، القوة إذا وجدت في القلب هي توجد في الخارج، لكن المنهزم داخليا يكون منهزم في الخارج. ولذلك اللي تفضلت به الدكتورة مشكورة، أنا أؤيده، وأنا بداية بالذات هذا قوة. لذلك العبادات شرعها الله جل وعلا لإحداث هذه القوة النفسية، قوة بالله جل وعلا، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر، نعم هذه القوة. الله أكبر، أكبر من كل شيء حولنا، هذه الحقيقة. هذه الكلمة نسمعها وكل يقع أنها أكبر، الله أكبر من كل شيء ومن كل الناس ومن كل هذا، هنا يكون الإيمان.
شكر الله لكم. المداخلة التالية الدكتور عبد الحق التركماني، رئيس مركز دراسات تفسير الإسلام في بريطانيا، أيضا في دقيقتين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أشكركم معالي الشيخ الدكتور على إتاحة هذه الفرصة، وأشكر الإخوة في برنامج الأدبية الذين أتاحوا لنا فرصة المشاركة في هذه الندوات النافعة، وعلى رأسهم صاحب السمو معالي وزير الحرس الوطني حفظه الله، وشكر مرفوع قبل ذلك لمقام راعي المهرجان خادم الحرمين الشريفين حفظه الله تعالى ورعاه، ودام على هذه البلاد خيرها وأمنها واستقرارها. أشكر معالي الشيخ العلامة صالح آل الشيخ على تناول موضوع مصادر التشريع وأثره في توحيد الأمة بهذه الرؤية العميقة والتأصيل الكلي والمعالجة الشاملة، وهذا ليس بغريب من عالم جميل من سبيل دعوة التوحيد والتجديد جزاه الله خيرا. سؤالي لمعالي الشيخ، كيف نستطيع أن نرقى بطلبة العلم والدعاة والشباب من الانهماك في الرؤية الجزئية والمعالجة الفروعية التي تسبب الاختلاف والتفرق والتنازع والتبديع والهجر والتشاحن بين الشباب المسلم؟ كيف نستطيع أن نلقى إلى مثل هذه الرؤية الكلية العميقة النافذة في فهمنا للدين اعتقادا وممارسة ودعوة، وجزاكم الله خيرا.
شكرا لكم على التزامكم بالوقت معالي الشيخ.
أولا لا بد أن نعلم أننا لا نفهم كل شيء. حكمة الله جل وعلا لا نفهمها، نعلم أشياء لكن لا نفهم لماذا تحدث في الكون كثير من الأشياء. النبي صلى الله عليه وسلم خرج على صحابته صلى الله عليه وسلم وقال: سألت الله ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت الله ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألته ألا يهلك أمتي بسنة بعامة، يعني يأتي بريح طوفان إلى آخره ينتهون ما عاد يبقى منهم واحد، فأعطانيها. وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضته، فأعطانيها. لما يأتي عدو وينهي الأمة تماما ما عاد يبقى منه واحد، فأعطانيها أمتك باقية. وسألته السؤال الثالث، الدعاء الثالث، ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، والداعي هو النبي صلى الله عليه وسلم والمدعو رب العالمين، فأعطاه اثنتين ومنعه واحدة، ألا يجعل بأسهم بينهم. لماذا أذن الله جل وعلا أن يجعل بأس هذه الأمة بينهم؟ هذا لا ندخل في حكمة أرحم الراحمين ولا في حكمة، نقول لله جل وعلا الحكمة البالغة في كل شيء. لكن السؤال هنا ليس كيف حدث الافتراق ولماذا حدث الافتراق، لأن هذا ليس إليك، الله جل وعلا جعله هكذا ليبتلي الناس كيف يتعاملون مع هذا الافتراق. لذلك الابتلاء فيما يخصك يخص أهل العلم وكيف تتعامل مع الافتراق، أما حدوثه حدوث الشحناء وحدوث الافتراق هذا الله جل وعلا اللي أذن بها، وأذن بها كونا وصارت من الزمن الأول، الصحابة رضي الله عنهم صار بينهم ذلك. كيف نتعامل مع افتراق هذا موضوع يحتاج إلى كلام طويل وبحث كبير. الافتراق في الأمة هذا حدث مبكرا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وسئل من هي يا رسول الله، قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقوله كلها في النار وعيد، ليس معنى أنها تكفير أنهم كفار، لا وعيد لهم بحسب مخالفاتهم متوعدون عليها، لأن الحق واضح، القرآن والسنة واضحة، هم ليجتهد يخطئ يجتهد يصيب علما عند الله جل وعلا. لكن بشكل عام الصواب لا موجود. كيف تتعامل مع هذا الخلاف والافتراق؟ هذا هو صنيع أهل العلم، واللي يفترق فيه إنسان على آخر، لكن الله جل وعلا حكمته بالغة. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك سبحانه، أذن بذلك كونا وحكمته اقتضى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم سأل ألا يقع هذا في الأمة لخوفه على أمته ولعلمه عليه الصلاة والسلام أنه حصل ذلك في الأمم السابقة، قال فمنعني. ولهذا جاء في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. قال أهل العلم أيس لما رأى عز الإسلام أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بقي له التحريش بينهم.
أحسن الله إليكم. دكتور عبد المحسن بن عبد الله الزكري أيضا في دقيقتين.
السلام عليكم.
السلام.
أشكر معالي الوزير ومعالي المقدم رئيس الجلسة، المحاضرة استفدنا منها كثيرا، ونسأل الله يزيد فضيلة الشيخ حكمة ويزيدنا استفادة مما قال. ولكن لوجهة نظر يعني في قضية واقع الأمة أظن أنها أقوى ما تكون الآن، من حيث قضية الخيرات التي تحت أقدامها، من حيث قضية كثرة أفرادها ولا الحجر منها، من حيث قضية توجه الشباب في العالم كله الآن إلى كتاب السنة وإلى مصادر التشريع للتحدث عن معالي الشيخ. وهذا يعني من أسبابه أيضا كما ذكر شيخنا الشيخ الأهلي رحمه الله، سمعته عدة مرات يكرره أن العلم العصري في هذا الزمن يساعد على قبول الحق، لأنه يربي النفس على البحث والتجربة والجودة، يعني معنى كلام شيخنا رحمه الله تعالى الأثيمين. فأقول بحمد الله في هذا العصر خلال، ولا أخفى على كلمة مع الوزير خلال زيارات العدد من الدول، أن توجه الناس عموما للدين الحق المبني على الكتاب والسنة وعلى مذاهب الأئمة المرتضين الأئمة الأربعة وأتباعهم، ودور وزارة الإسلامية وأمثالها من المؤسسات الرسمية وغيرها في تغذية هذا التمسك بمصادر التشريع. ونتمنى من جامعاتنا جامعة إمام وجامعة المدينة وغيرها من جامعة الإسلامية تربية الشباب فعلا على الارتباط بهذا المصدر، قراءة كتب السنة وكتب التفسير والتمسك بها أكثر. وأكرر دعائي وشكري لمعالي الشيخ ولمعالي رئيس الجلسة، والسلام عليكم.
شكرا دكتور عبد المحسن، والفعل طيب، ولا نعدم من ربنا خيرا في أمتنا الإسلامية وفي أبنائها، نرجو أن الله جل وعلا يجعلنا أقوى مما يظنون، وأن يصلح مستقبلنا، وأن يضعف كيد من يريد بنا سوءا. الفعل طيب، بارك الله.
جزاكم الله خير. المداخلة التالية الدكتور حقار محمد أحمد، رئيس المركز الثقافي للبحوث والدراسات الأفريقية والعربية بتشاد. تفضل دكتور حقار.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله أجمعين. أولا نشكر الله تعالى على هذه الفرصة، ثم نشكر معالي الشيخ الدكتور الوزير صالح الشيخ، وأيضا الدكتور توفيق السليري، جزاهم الله خيرا على حسن الخير الذي استمع إليه، ومعالي الشيخ الوزير. وأن المحاضرة تدور حول التوحيد، أي دور التشريع الإسلامي في توحيد الأمة، ولترى ما هذا هدف كبير ونبيل، توحيد الأمة الإسلامية. ولما نحن الله تعالى جعلنا أمة واحدة، كما قال الله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وربكم فاتقون، نحن أمة واحدة في ربنا ونبينا ورسولنا وفي كتابنا وفي تشريعنا، وحتى الناحية الجغرافية أن حدود الجغرافية تنتهي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ففي هذا المعنى الذي حدث شرخة في توحيد التشريع إن أو ظهور تشريعات متعددة في الوطن الإسلامي، مع الوزير أنا حسب اعتقادي المدرسة العلمانية التي جاء بها الاستعمار للوطن الإسلامي، وهذه المدرسة والذين
ليست مدرسة يا دكتور، دين العلماني أو الفكرة.
فنتاج هذه المدرسة أو النتاج العلمانية والتي استولت على جانب التعليمي في الوطن الإسلامي كافة مع بعض المناطق باستثناء طبعاً، فهؤلاء هم الذين قاموا بتطبيق قانون اليوم، القانون المهيمن مع بريطانيا التي رجعت إلى التقاليد ورفضت أن تأخذ بهذه القوانين لصراع داخلي هم يفهموها. نحن في الوطن الإسلامي ما عدا المملكة العربية السعودية التي ارتبطت بالشريعة الإسلامية ورجوع إلى الأصول، أصول الدين، ولله الحمد، وهذه نعمة كبيرة تستحق الشكر. فهذه المدرسة وهذه العلمانية عمت كافة الوطن الإسلامي، ولذلك حتى بعد الرحيل الاستعمار هذه المدرسة بقيت. فما أن الوزارة التي أنتم على رأسها على جهة تعنى بالإسلام وعلى مستوى العالم تأثير هذه الوزارة من المملكة العربية السعودية التي لها رنين خاص، كلمة هذه كلمة رنين خاص بأذان العالم ليس المسلمين فقط، لو أن يعني يكون هناك السعي لإيصال خطورة استمرار هذه المدرسة في الوطن الإسلامي وإيجاد البديل هو دين هذه الأمة وتشريع هذه الأمة بدل تشريعات منبثقة من قانون نابليون بونابرت.
شكرا يا دكتور.
نعم، وإذا انتهى الوقت جزاكم الله خير.
شكرا.
الفكرة واضحة يا دكتور حقار، وأنا معك في أساس تفكيرك في مثل ذلك، لكن هذه هي المشكلة من يقبل بزوال العلمانية؟ الآن هناك يعني أفكار كثيرة تقول أن العلمانية يمكن أن تجتمع مع الدين، يمكن أن يكون علمانية إسلامية، ما أعرف كيف، بس هم يقولون ممكن يكون علمانية إسلامية. فأحيانا يطرح في بعض البلدان أن العلمانية ممكن تكون إسلامية، مثل ما طرح بزمن الشيوعية الاشتراكية، اشتراكية الإسلام، اشتراكية الإسلام، مثل ما طرح يقولون المدري إيش الإسلام. فأصبح كل شيء يناط به، يعمل له الصورة نسخة. الفكرة العلمانية أو الدين العلماني، الدين هو مجموعة من القواعد يلتزم بها، وهي دين يخضع الإنسان لها. هذا تعريف الدين في اللغة وفي الشرع. ومنه قال الله جل وعلا في سورة يوسف عن بعض الأحكام التشريعية للملك: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني في تشريع الملك، إلا أن يشاء. وفي الفكرة العلمانية في الأساس هي فصل الدين عن الدولة، أو العلمانية الشاملة مثل ما قلت لكم في فصل يعني القيم والأخلاق والسلوك والتعامل والنظرة كون عن الدين. الدولة التي تريد أن تكون إسلامية وممكن أن تكون علمانية، هذه طرحت في نماذج، في نماذج متعددة. تركيا قيل علمانية إسلامية، تونس حاولوا في وقت ما أن يكونوا علمانية إسلامية، مصر حاولت في وقت ما أن يكونوا علمانية إسلامية، لكن لا يمكن أن يكون العلمان الإسلام علماني ولا أن تكون العلمانية إسلامية. لكن هذا خليط منتج ليرضى الأقوياء بوجود المسلمين في الحكم وفي القوة، يرضى الأقوياء أن يكون هناك تنازل، طيب نقبل العلمانية بس تكون إسلامية، يعني أن لا نطرح الدين تماما، يبقى الإسلام، القرآن، السنة، لكن في نحث الناس عليه، الحضارة الإسلامية، الثقافة، التاريخ الإسلامي إلى آخره. هذه فكرة يعني طبقت في عدد من الدول، وهي لأجل تحييد الخصوم، لكن في الحقيقة لا علاقة بين العلمانية والإسلام، إما أن تؤمن بالإسلام وإما أن تؤمن بالعلمانية. علمانية مضادة للإسلام 100%. العلمانية هي فصل الدين عن الدولة، إبعاد الإسلام عن القيم، إبعاد الدين كله، كل الأديان، عن القيم والأخلاق والسلوك وحياة الإنسان في مجتمعه، فبالتالي لا علاقة لها. إذا بننتج نسخ إسلامية علمانية، هذا يتحملها من يعمل هذه النسخ.
شكر الله لكم.
شكرا دكتور حقا.
دكتور خالد بن عبد العزيز بالخيل، عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم.
شكرا لك رئيس الجلسة، وشكرا الله لشيخنا هذه الإطلالة الرائعة على هذا الموضوع العظيم. فقط أشير إن شاء الله سريعا ونحن في آخر الوقت إلى ما أشار إليه فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى حول قضية مصادر التشريع وعلاقتها في العقل، لعله من أبرز الأسباب معالي شيخنا التي تؤدي للاختلاف في مصادر التشريع هو منهجنا في المدافع عن مصادر التشريع. ولعلي أوضح هذا بالمثال، ففي تراثنا اليوم خاصة في بعض مفكر المغاربة مثلا، حينما حاولوا أن يوفقوا بين الحداثة والتراث فبدأوا في مشاريع التأويل، مشاريع محمد أركون ومحمد عبد الجابي وغيرهم من المفكرين الذين حاولوا التوفيق بين الحداثة والتراث، فوقعوا في ضلالات عظيمة. ثم جاء طرح آخر يرى أنه لا يجوز التوفيق بين الحداثة والتراث، بل يجب أن يكون هناك قطيعة كاملة بين الحداثة والتراث، لأنه لا توفيق بين الحداثة والتراث. السبب في تقديري الذي يؤدي إلى الاختلاف في مصادر التشريع هو منهج المدافع. نحن حينما ندافع عن مصدر التشريع، مثلا حينما نقول أنه يقول هؤلاء أنه يجب أن، كمثال على ذلك في السنة النبوية، حينما يقول هؤلاء أنه يجب أن يكون العقل حاضرا في نقد السنة النبوية، في نقد نصوص التشريع، الإمام المعلم رحمه الله تعالى لما رد على بعض هؤلاء الذين ينتقدون هذا المنهج، كان منهج المدافع عنده منهجا عظيما. الكثير من رد قبله على هؤلاء الذين يرون أنه لا وجود للعبد في السنة النبوية في منهج المحدثين اختلف منهجه رحمه الله فقال بل يوجد العقل في منهج المحدثين، ثم أثبت ذلك بمجموعة من الإثباتات. فلم يكن منهج المدافع عنده رحمه الله هو منهج النفي الكلي، بل يجب ينظر في المقولة ثم يثبت ما كان منها صوابا. شكرا لكم.
شكرا يا دكتور خالد على هذا الطرح والاهتمام. فعلا يعني المسألة لها شجون، لكن إذا قلنا العقل له دخل، بس عقل الدكتور الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله وعقل العلماء حينما يتناولون السنة ومتونها ليس هو عقل فلان وفلان ممن لا يؤمنون أصلا أو لا يؤمنون بالسنة أو ممن هم مطاير الفكر الفرنسي ولا الفكر الغربي. فرق بين عقل وعقل. حينما نقول العقل لا، من عقل من؟ العقل مختلف. عقل من؟ هل هو عقل العالم؟ عقل العالم معتبر، عقل من يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا ويؤمن بمصادر التشريع ومقر لله خاضع لله جل وعلا، هذا عقله يقبل أنه يناقش فيكون مصائب وخطأ. لكن شخص علماني يقول أنا بدخل بنقد السنة بالعقل، لا قبول، لأنه هو عقله مختلف، لأن يعني عقله ليس هو العقل الشرعي الذي ينقد النصوص الشرعية، هو بينقدها بعقل آخر. ولذلك نقد المتون، نقد المتون، المتون هي اللي تفضل اللي ذكرها الشيخ عبد الرحمن وأشرت إليها دكتور خالد جزاك الله خير، نقد المتون هذه قضية موجودة، موجودة عند علماء الحديث. نقد المتن كيف يعني؟ أن يكون المتن لا علة فيه من جهة العقل. مثلا يقول إذا كان الحديث فيه سخافة، مثلا فتعرف أن ليس حديث سخافة بس بمنظور أهل العلم. مثل الحديث لو كان الأرز رجلا لكان حليما، هذا ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يدخل، لا يمكن يقيم بالإسناد من أساسه. ابن القيم رحمه الله في المنار المنير في تمييز الحديث الصحيح من الضعيف، المنار اللي ذكر قواعد عدة في رد الحديث من موضوعه، لكن هذه صنعة أهل العلم. نعم يناقشون متن الحديث بالعقل، لكن عقل العالم. لذلك كقضية كلية العقل متفاوت، ما في عقل واحد. حينما يقول الناس العقل وكذا، العقل متفاوت. طب العقل الغربي القديم كان يعتمد الاستقراء، العقل الغربي الحديث بعد الثورة الصناعية وبعد الرياضيات والعقل صار يكون عقل تجريبي، افترق هذا عقل واحد يعني، لكن عقل الاستقراء غير العقل التجريبي في تقييم الأمور. وبالتالي كلمة العقل كلمة مجملة، أي عقل. إذا أردنا يعني اليونان أدركوا هذه المشكلة، قالوا طيب المرجعية العقل، فوضعوا المنطق، علم المنطق لصيانة العقل من الانحراف في الحكم على الأشياء. يعني علم المنطق جاء لضبط العقل، علشان يكون مو أي عقل، نقول لا فيه خطوات معروفة تفكر بها عشان تصل إلى الحقيقة. العقل المنطقي أيضا اليوناني وما صار عليه من تطويرات، أرسطو ومن معه، فصار عليها تطويرات أيضا، ناقشوا كثير من القضايا في كثير من ذلك. لكن لما أتت أوروبا في الثورة الصناعية، مدرستان كبيرتان، مدرسة الاستقراء اللي هي مدرسة أرسطو ومدرسة أفلاطون. مدرسة أرسطو كان فيها الكنيسة ومعهم وإلى آخره، وكانوا عندهم الحقيقة لا تثبت عندهم إلا بالاستقراء، العقل ينتج بالاستقراء إلى آخره. جاء العلم الحديث قال هذا غلط كلي، الاستقراء لا يعطينا حقائق، الاستقراء يقرب. أنت شفت 1000 صورة 1000 حالة، يمكن الموضوع فيه مليون حالة، لازم تشوف مليون، يمكن فيه 10 ملايين حالة. فإذا الاستقراء حتى لو كان استقراء كامل ولا وجود له، فإنه لا يعدو أن يكون استقراء جزئيا، فلذلك لا يمكن أن يصار للحقيقة عن طريق الاستقراء اللي كان معتمد في تاريخ العقل البشري يعتبرونه هو الكمال من أرسطو إلى قيام الثورة الصناعية. لما بعد ذلك قامت الثورة الصناعية وجاءت المباحثات الكثيرة الكثيرة في الرياضيات ودخل علم الرياضيات وفلسفة الرياضيات، دخلنا في شيء مهم جدا جدا للعقل البشري وهو التجربة. التجربة هي خير برهان، هذا صحيح. لذلك جرب هنا تطلع لك إذا التجربة اعتمدها العلم الحديث في كونها مقياسا على الحقيقة، كيف تصل الحقيقة؟ جرب. التجربة هي التي توصل الحقائق وليس الاستقراء. ولذلك العقل الاستقرائي، العقل الاستقرائي لا يوصل للحقائق، يقرب الشيء، يقرب الشيء ولكن لا يصل للحقائق. اللي يصل للحقائق التجربة، التجربة هي التي تثبت لك صح وليس أو ليس بصحيح. ولذلك يقول أينشتاين في بعض كلامه، يقول لا يمكن أن تعمل تجربة واحدة مرتين، تجربة واحدة بنفس المعطيات مرتين وتصل إلى نتائج مختلفة، وهذا صحيح. بعدين دخلوا في كيف نعرف أن التجربة، العقل كيف يصل إلى أن التجربة هذه نتيجتها سليمة، فدخلوا في مفهوم فلسفي جديد اسمه نقض التجربة. لابد أن يكون المعيار هو النقض، ما هو التسليم للتجربة، لابد أن تخضع التجربة دائما إلى عملية النقض حتى نوقن بأن التجربة سليمة. دخلت الفلسفة الدينية والفلسفة الأخلاقية، دخلت في الفلسفة المية وقالوا بالتجارب وصلتهم أيضا إلى أن العلمانية هي حل والليبرالية هي حل بشري سليم. لذلك نقول مسألة العقل مضطربة، كلمة مضطربة، لكن عقل أهل التخصص نعم. نقول ناس بيتكلمون في الفيزياء، يتكلمون في الفيزياء يناقشون أهل الفيزياء والرياضيات، بيتكلمون في الميكانيكا يكلمهم أهل الميكانيكا، يتكلمون في مسائل الكون والميتافيزيقيا يتكلم معهم أصحاب ميكانيكا الكم وما أشبه ذلك. هذا عقل خاص، عقل علمي خاص، ما نقول العقل بشكل عام، لكن يأتي عالم كنيسة يقول أنا أعقل الناس وأذكى الناس، أبناقش قواعدكم في في في, في ميكانيكا الكم ولا فيزياء، ما يدخل فيه العقل، هذا لا يدخل هنا. لذلك تقسيم العقل إلى عقول ومناسبة كل عقل للتخصص الذي يدخل فيه هذا هو الصحيح، ولا بد له من ضابط. الضابط ليس هو المنطق القديم، المنطق القديم انتهى، هذا تاريخ. الكلام على التجربة، كيف العقل يصل إلى صواب هذه التجربة، لابد أن يتمرن العقل على نقضه، نقض عقله يعني نقض تفكيره، كل مرة نقضه حتى تصل إلى صوابية. ولذلك نحن ونتأمل، يعني قصدي أهل العلم أو طلبة العلم اللي عندهم وهم يتأملون في المدارس البشرية الكلية للحياة يخضعونها للتجارب. جربوا الشيوعية وانتهت، وجربوا القومية بشكل أو بآخر انتهت. الآن يجربون البشر، يجربون العلمانية الكبيرة كمذهب فلسفي ودين فلسفي. تجربة العلمانية في الأرض هي ستكون تجربة مريحة للإنسان، لكن ليست مرضية لله جل وعلا. مريحة للإنسان نعم، لكن ليست مرضية لله جل وعلا، لأن عندنا من اليقين عند المؤمن من اليقين ما يقول إن هذه التجربة ستؤدي إلى نهاية العالم. وكثير من فلاسفة أمريكا الحاليين وفلاسفة أوروبا يتكلمون على أن الحداثة والعولمة هي التي ستقضي على العالم، لكن ليس في البعد المنظور وإنما هو في البعد علاقة الاستبداد بالمفاهيم الجديدة. هذا شيء مهم، لابد الإخوة أهل البحث يعتنون به، علاقة الاستبداد بالعقل، العقل البشري. العقل البشري الآن يمارس ضد استبداد، استبداد قوي. يعني فكر كما نفكر، فكر كما نفكر، ولا لست بعاقل، أنت متخلف. هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. الذكاء يشارك في كل شيء، لابد أن تحترم مشاركة المتخصص أيا كان. ولذلك نعم نحترم العقل، الشريعة عظمت العقل، والله جل وعلا أثنى على العقل وجعله هو مقياس لكثير من الأمور، لكن العقل عقول ليس شيئا واحدا. أقدر مداخلتك دكتور خالد وهي عميقة في دلالاتها، شكرا لك وللإخوة الذين سبقوك.
شكر الله لكم معالي الشيخ، والحقيقة ليس استدراك إنما هو بقدر ما هو سؤال، لعل قصد معاليكم في أنها العلمانية مريحة للإنسان. طبعا هي الراحة نسبية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا ما تقصدون معالي الشيخ؟
صحيح.
نعم، أحسن الله إليكم.
نعم، بارك الله
فيك. المداخلة الآن أيضا، أبنائنا الطلاب وأخواننا الطلاب والطالبات لهم حق. الطالبة مهل عثمان من كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أيضا في دقيقتين إذا تكرمتي. مهل عثمان.
السلام عليكم.
السلام.
نشكر معالي الشيخ على هذا اللقاء الطيب الذي افتقدناه كثيرا، ولكن كان عندي بعض الملاحظات. هل أفرطنا كثيرا في التخوف والتحذير من العلمانية كعدو وحيد الوحدة الإسلامية؟ لو دققنا النظر نجد أن العلمانية هي نتيجة وليست العدو الأوحد. فإذا نظرنا إلى الأمم التي سبقت في هذه التجربة نجد أنه قد سبقت مقدمات قبل الدخول في هذه العلمانية، من تشويه الدين وتسليط الضوء على سلبيات السلطة الدينية. لكن هذه الدعوات لم تجد صدى في العالم الإسلامي، لذلك كان الاتجاه إلى صناعة بعض الجماعات التي تتحدث بالإسلام وتدعي أن مرجعيتها الكتاب والسنة أو مصادر التشريع. لكن هذه الجماعات كانت بعث لتشويه الإسلام لتسريع اتجاه الناس إلى العلمانية عن طريق اتجاهين، وهو الاتجاه الأول تشويه الإسلام من خلال بعض الجماعات التي تدعي الإسلام وأن السلطة الدينية في يديها. الأمر الثاني عن طريق تحسين صورة العلمانية الإسلامية، كما ذكرت فضيلتكم أنه لا اتصال بين العلمانية والإسلام، لكن تحسين صورة العلمانية الإسلامية على أنها بديل للنظام الإسلامي، أو كما نقول دس السم في العسل لبعض الفئات حتى تقبلوا العلمانية. فأجد أن العدو الحقيقي هو هذه الجماعات لأنها مقدمات للنتيجة وهي العلمانية، وقد جاء ذلك في قول الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء على أبواب جهنم، من أجابه قذفوه فيها.
الوقت أختمها.
نعم. نقطة أخيرة، أعتقد أن هذه الدعوات تكون تحت مفهوم نجمع ولا نصحح، فلابد من تغطية الصف قبل توحيد الجمع. شكرا. معليش.
بارك الله فيك، مداخلة طيبة، وفعلا يجب إعادة البناء وإعادة التقييم حتى نصل إلى وحدة سليمة للأمة.
شكر الله لكم معالي الشيخ، وأعتذر الحقيقة من المداخلات أمامي كثيرة، والذين يريدون أن يعلق معالي الشيخ الحقيقة كثر من الإخوة والأخوات، كذلك هناك أسئلة، ولكن الوقت الحقيقة تعدى المحدد له، المفروض كنا ننتهي الساعة 10. فأعتذر من الجميع، أعتذر من معالي الشيخ، وأكرر الشكر والتقدير لمعاليه وللحضور على حسن استماعهم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيك، شكرا للجميع ولمعالي رئيس الجلسة على إدارة هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.